وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الذي قام بشرحه حفيده الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. إثبات صفة اليد لله عز وجل. وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. الشرح: من المعلوم أن أول أركان الإيمان الإيمان بالله، وأنه ينقسم إلى الإيمان بربوبيته، الإيمان بإلهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. اكتب عندك: والثلاثة متلازمة، بمعنى إن وجد واحد لا بد من وجود الاثنين. فإن لم يوجد فادعاؤه باطل. وهكذا في بقية الأنواع الثلاثة. يقول: وهذا الحديث من النوع الثالث، وهو الإيمان بالأسماء والصفات، وذلك أن فيه إثبات عدد من الصفات، وأظهرها في الحديث صفة اليد لله تعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، دال على إثبات صفة اليد للرحمن عز وجل. ووجه الدلالة أنه أضاف اليد إلى ذاته العلية، حيث قال: يبسط يده. يبقى هنا يد مضاف، وهاء الضمير عائد على من يعز؟ الله عز وجل، مضاف إليه، فأضافها سبحانه وتعالى إلى ذاته العلية. ومن المتقرر عند أهل العلم أن الإضافة إلى الله تعالى نوعان، وهذا أرجو أن يحفظ، لأن هذا الذي سقط فيه أهل البدع، وبناء على عدم استيعابهم لذلك خلطوا الأمور وحرفوا صفات المولى عز وجل. قال: ومن المتقرر عند أهل العلم أن الإضافة إلى الله عز وجل نوعان. النوع الأول: إضافة المخلوق إلى خالقه. إيه معنى كلمة أن الإضافة إلى الله نوعان؟ كما تعلمون في لغة العرب، من جملة تركيب لغة العرب المضاف والمضاف إليه. فبناء على هذا الكلام، إذا وجدنا اسم الله عز وجل وهو علم على الذات، أو أي اسم من الأسماء الأخرى الثابتة لله وأضيف إليه شيء، لابد أن تعرف نوعية الإضافة في لهذا الشيء. بقاعدة عامة، سواء في القرآن أو في السنة. تاني: وجد اسم الله وهو علم على الذات، أو اسم من أسماء الله عز وجل الثابتة في الكتاب وصحيح السنة، وهذا الاسم وجدته مضاف إليه شيء، وعباد الرحمن، بيت الله، ناقة الله، كلام الله، هذا المضاف إلى الله نوعين. ولا ينبغي بطالب علم أن يمر على آية فيها اسم لله أضيف إليه شيء ولا يعرف من أي الأنواع، لا ينبغي، لأن عدم التفريق بينهما سيختلط عليك الأمر. يبقى عندنا المضاف إلى الله، فهمت إيه معناها؟ اسم الله عز وجل أو اسم من أسماء الله أضيف إليه شيء. الإضافة دي كم نوع؟ نوعين اثنين لا ثالث له. قال: إضافة المخلوق إلى خالقه، كإضافة الروح إلى الله تعالى في قوله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. محمد فياض، أين المضاف والمضاف إليه في هذه الآية؟ أحسنت، والمضاف روح، مظبوط كده، ونضفت من روحي ياء المتكلم، يبقى هنا المضاف الروح والمضاف إليه اللي هو ياء المتكلم، مظبوط يا أخوانا. هنا العلماء بيقولوا خالق لمخلوق، القصد مخلوق إلى خالق، يبقى الروح مخلوقة. يبقى حينما نقول ونفخت فيه من روحي أو قوله تعالى وروح منه، خلاص معروف، وروح منه أي من الله عز وجل، يبقى إضافة مخلوق إلى مخلوق إلى خالق، وهنا الإضافة للتشريف، للتشريف. وهيجينا إن شاء الله بعد قليل إيه الضابط الذي من خلاله نقول أن هذا إضافة مخلوق إلى خالق، أو النوع الثاني صفة لموصوف فيه ضابط، يعني فيه حد. وبناء على ذلك يلزمك يا طالب العلم وأنت تقرأ في وردك من القرآن، إذا مررت على هذا النوع من التراكيب أن تكون على علم بنوعية المضاف. وما فيش مانع أبدا، أنا متعود مثلا أقرأ في اليوم كم جزء من القرآن، يبقى معايا أجندة خاصة بي واجعل آية، قال هذه ناقة الله لكم شرب ولها شرب يوم معلوم ولا تمسوا إلى آخر الآيات، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون فأجره حتى يسمع كلام الله إلى غير ذلك، أنزله بعلمه وربك الغفور ذو الرحمة، كل دي مضاف تركيب. يبقى أنا في هذه الحلقة في الأجندة الخاصة بي اللي بكتب فيها الفوائد أكتب كده الآية رقمها اسم الصورة، انتبه، المضاف والمضاف إليه نوعية المضاف كده، أنا بدأت وضعت رجلي على الطريق الصحيح. معايا شيخ مصطفى، أرجو أن ينفذ هذا الكلام بالتأكيد، لو أنت رجل كسول خالص، كسول وتعبان وما أنتش كويس خالص، يعني في خلال 10 أيام تكون خلصت القرآن على فرض كل يوم 3 أجزاء، ده لو أنت مكسح خالص. أما لو أنت نشط 10 أجزاء 15 جزء في اليوم، ده شغل تاني. معايا مشايخ، معايا ده أمير، لازم أسكت. طيب، يقول وكقوله تعالى ناقة الله وسقياه، وكقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، واضحة بعبده، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإضافة الروح والناقة، فإضافة الروح والناقة والعبد إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق، وهذه الإضافة تقتضي التشريف، لأن تخصيص بعض المخلوقات بإضافتها إلى الرب معناه أن هذه المخلوقات لها شأن خاص وذلك تشريف له. يا أمير، ما ضابط الخلق؟ الإيجاد من عدم. والنوع الثاني إضافة الصفة إلى متصف بها وهو الله، وهذا ينضبط بكل ما لا يقوم بنفسه من الأشياء سواء كانت من الأعيان أو من المعاني. طيب، اكتب عندك، والنوع الأول وهو المخلوق إلى خالقه ضابطه، ضابطه كل شيء قائم بعينه أو حالا في شيء قائم بعينه، مظبوط كده يا أبو صاحب؟ مظبوط كده؟ ها؟ صحيح. طيب، كل شيء قائم بعينه أو بنفسه أو حال في قائم بنفسه، يبقى هعرف الضابط هو بقى تاني. أنا مررت على الآية وقرأت قوله تعالى اللي هي بيت الله فيه، لا بيت الله فين؟ ها؟ مفيش؟ في السنة. طيب، وعباد الرحمن ده مضاف ومضاف إليه، والرحمن اسم من أسماء المولى عز وجل. طيب أن طهر بيتي أو عباد الرحمن، فأنا بنظر للمضاف، منظر ليش أحمد للمضاف وهو الذي يسبق المضاف إليه في اللغة العربية، أنظر لهذا الشيء هل هذا الشيء قائم بنفسي يعني أشعر به وأدركه بالحواس، أم أنه حال في شيء قائم بنفسي؟ فإن كان من هذين النوعين فهو إضافة مخلوق إلى خالقه. كويس، يبقى عباد الرحمن، بيت الله، ناقة الله، كل ذي قائم به بنفس الناقة قدامنا هي عباد الرحمن، أنا وأنت جعلنا الله وإياكم منه. كويس كده. وكذلك روح عيسى بن مريم حال في شيء قائم بنفسه وهو عيسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى ده إضافة إيه أخوانا، إيه؟ مخلوق إلى خالقه. أما إن كان هذا الشيء لا يقوم بنفسه ولكن يقوم بغيره، يبقى في هذه الحالة إيه؟ أضافت إيه؟ صفة لموصوف. ده الضبط يا أخوانا، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب نرجع، يقول نعم، أن يكون الشيء، ما هو هيجي إن شاء الله، أن يكون الشيء غير قائم بنفسه. والنوع الثاني إضافة الصفة إلى متصف بها وهو الله عز وجل، وهذا ينضبط بكل ما لا يقوم بنفسه من الأشياء سواء كانت من الأعيان أو من المعاني. انتبهوا، الأعيان أو المعاني. كلمة الأعيان ركزوا معايا يا أخوانا، ساعات بيضطر العلماء، خليك معايا شيخ عبد الله أنت وأحمد زكريا، بيضطر العلماء يتنزلوا في الألفاظ لبيان المعنى المراد، وإن كان اللفظ الذي يتنزلون إليه غير صحيح، ودين بالكم يا أخوانا، ولكن بيضطروا عشان يفهم المخاطب. فهنا لما قال سواء كانت من الأعيان أو من المعاني، الأعيان هنا نقول عنها الأبعاد أو الجوارح، ولكن لا تثبت هذه الأوصاف لله، ولكن من باب إيه؟ التنزل مع المخاطب ليتبين له المعنى المراد. واضح يا أخوانا؟ يقول لا يقوم بنفسه من الأشياء سواء كانت من الأعيان أو من المعاني. فمن الأعيان اليد، فإنها لا تقوم بنفسها. عمرك شفت يد ماشية راحة جاية؟ أبدا. والوجه، فإنه لا يقوم بنفسه، أي لا يوجد وجه بلا ذات ولا توجد يد بلا ذات، إلى آخر أنواع ذات. ومن المعاني الغضب والرضا والرحمة وأشباه ذلك. طيب في أي كلام في الهامش عندكم؟ نقرأه سويا. قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ومن الكتب المهمة، فصل: والمضاف إلى الله نوعان. فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة، وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها، وإما أن يكون عينا قائمة. فالأول أضاف الصفة كقوله تعالى: ولا يحطون بشيء من علمه. أخونا أبو إلياس، أين المضاف والمضاف إليه في قوله تعالى: ولا يحطون بشيء من علمه؟ تفضل. أين المضاف والمضاف إليه أكرمك الله؟ الهاء اللي هو ضمير عائد على الله، والعلم اللي هو الإيه؟ المضاف. أحسن، ده إضافة إيه بقى؟ صفة الإيه؟ صفة الموصوف. يقول: وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة المتين، إلى أن قال: والثاني إضافة عين كقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين، وقوله تعالى: ناقة الله وسقياه، وقوله: عينا يشرب بها عباد الله. فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه، والمضاف في الثاني مملوك لله مخلوق له بائن عنه، لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله عز وجل. واضح يا إخواننا؟ يبقى بناء على ذلك الله يبارك فيك، ورجائي من اليوم إن شاء الله وانت بتقرأ وردك يكون معك الأجندة بتاعتك، واخد بالك؟ ولو ربنا أعانك وكتبت الكلام ده في ورقة وجبتها يعني لنسعد برؤيتها ومراجعتها وتوزع على إخوانك لكان خيرا كثيرا، بعض إخوانكم عملها. فهذا الحديث جار مع القاعدة في قوله تعالى، فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده، فيه إضافة صفة إلى متصف بها، فهذا يمنع أن تكون اليد مؤولة، بمعنى النعم أو بمعنى القدرة وأشبه ذلك. فإن اليد في اللغة انتبهوا قد تأتي بمعنى النعمة، نعم، لكن لا تضاف، يعني بنقول عنها إيه؟ ها، مقطوعة عن الإضافة. معايا شيخ مصطفى؟ اليد في أصل لغة العرب لها ثلاث معاني، يعني نفتح مقاييس اللغة لابن فارس نجد إن من معاني اليد عند العرب النعمة والقدرة والإيه؟ والجارح. واخدين بالكم دي معانيه. ولكن قال العلماء إذا جاءت بمعنى الجارحة تكون مقطوعة عن الإضافة. طب إذا جاءت مضافة خلاص؟ واخد بالك أنت إزاي؟ زي إيه بالضبط مقطوعة عن الإضافة؟ كقولي هنا كما قال، كقول العرب لفلان علي يد نعم. واخد بالك؟ طب لما ربنا سبحانه وتعالى قال يد الله فوق أيديهم، فياض مضافة ولا مقطوعة عن الإضافة؟ يد الله، يبقى يد حقيقي، يد حقيقي. يبقى الذي يقول اليد بمعنى القدرة لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، هذا جهل لغة العرب اللي هي الأصل الأول لمعرفة النصوص الشريعة وفهم المعتقد، أخطأ في اللغة. يبقى اليد بمعنى الجارحة تأتي مضافة، بمعنى النعمة تأتي مقطوعة عن الإضافة. وهذا الذي قاله عروة بن مسعود الثقفي في صلح الحديبية لما حدث منه ما حدث، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم يا محمد ما أرى إلا أنك أتيت بأوباش من الناس، يعني خليط، حري إن قام القتال أن يفر ويدعوك. فقال له أبو بكر الصديق أمصص بدر اللات، أنحن نفر عنه؟ فقام عروة وقال من هذا يا محمد ما يعرف؟ قال هذا ابن أبي قحافة. فقال عروة العربي القح لولا يد لك عندي، ها فض للجميلة عندي، لولا يد لك عندي لكافأتك به. أدي عروة بن مسعود اللي هو كان كافر بيفهم أحسن من المبتدع دوقت، ما هو ده اللي بيحصل دوقت. اليد بمعنى القدرة جبتها منين؟ بل الشيء العجيب بقى ما قاله الإمام ابن قتيبة رحمة الله عليه في مختلف الحديث، قال واليد في لغة العربي إذا جاءت مثنى لا يقصد بها إلا الجارحة. يعني ممكن ابن قتيبة إمام، واليد إذا جاءت مثنى في لغة العربي يقصد بها الإيه؟ الجارحة. يبقى لذلك قال عز وجل ردا على اليهود لما قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هي مصطفى بل يداه، بل يداه ولم يقل بل يدا. يبقى إذن إذا جاءت مثنى يبقى إيه؟ جارحة، مقطوعة عن الإضافة يبقى نعمة، مضافة يبقى إيه؟ جارحة، وانتهى الأمر على ذلك. طب إيه الإشكالية عند المبتدعة؟ الإشكالية قال لك لو قلنا أن لله يد شبهناه بالمخلوقين، من قال هذا أيها الأحمق؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نرجع للكتاب. فإن اليد في اللغة قد تأتي بمعنى النعمة لكن لا تضاف، كقول العرب لفلان علي يد، يعني نعمة، لكن لا تقول العرب إذا أرادت النعمة يد فلان علي، إنما تقول لفلان علي يد بقطع الإضافة. حتى هذا الإطلاق عند العرب، حتى هذا الإطلاق من العربي لأجل أن وسيلة إيصال النعمة إلى المنعم عليه بواسطة اليد، فربما دخل من إطلاق الشيء وإرادة لازم. ومن المعلوم في اللغة العربية أنه لا يمتنع إطلاق المفرد على المثنى، ولا يمتنع إطلاق الجمع على المفرد، ولا يمتنع إطلاق المثنى على الجمع، فكلها سواء. فإذا أطلق المفرد فقد يراد به المفرد المعين وقد يراد به الجنس. ولكن لما سمعنا قول الله عز وجل في سورة المائدة بل يداه مبسوطتان علمنا أن قوله يبسط يده بالليل يعني يديه. يبقى نخلص من ذلك أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن لله يدين، بإجماع العلماء توصف أحدهما باليمين بإجماع. الدليل: والسماوات مطويات بيمينه. كويس. ووقع الخلاف بين أهل العلم هل توصف الأخرى بالشمال أم لا توصف، نزاع بين أئمتنا لعدم ورود الدليل الصحيح الصريح، والأمر إن شاء الله واسع. فمن وصف اليد الأخرى بالشمال ما خالف، ومن سكت وأمسك وقال كلتا يديه يمين ما خالف. واضح يا أخواننا المعلومة دي؟ وأمليت عليكم قبل ذلك. نعم. بأيد أي بقدرة، أيد هنا مش جمع يد، لا بأيد يعني بقدرة وبقوة. نعم. يسأل أخونا أكرمه الله عن حكم من يأول الصفات مبتدع ضال زائغ عن الحق، وهذا ليس لتأويل بل تحريف. فلما قال اليد بمعنى القدرة هو ما أول ولكنه حرف، ولما قال ينزل ربنا تنزل رحمته حرف ما أول، ولما قال استوى بمعنى استولى حرف وما أول. فهذا مسلك أهل البدعة والضلالة من المعتزلة وغيرهم. إثبات صفة الرحمة لله عز وجل ولهما، أي للشيخين البخاري ومسلم، عن عمر قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته، وهذا الصبي كان ابنها، فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. طبعا هنا هذا الحديث من الفقه فيه استغلال المواقف للتربية العقدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الموقف، الكلام ده كان في غزوة حنين. بعض رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نصره الله على هوازن جمع سبيا كثيرا من النساء ومعهن الأطفال. طبعا سبي متخيل انت بقى، فالولد راح هنا والبنت دي راحت هنا والمرأة ذهبت إلى هنا الغير، وجيش يعني كان 13,000 من المسلمين اللي هم الثلاثة من العشرة من العشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، والثلاثة اللي هم الطلقاء، واخبرك 2000. بعد ذلك بدأت هذه المرأة تبحث عن رضيع الله. تخيل بقى امرأة تبحث عن رضيعه، عن رضيعه، فلما وجدته جلست وألصقته بثدييها، فتفالج الثديان عن اللبن، نزل اللبن، فبدأ الرضيع يرضع والناس ينظرون، ودي أمة ينظر منها ما لا ينظر إلى الحرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله استغل الموقف وسأل أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا لا. فقال فالله أرحم بعباده من هذه بولده. الموقف ده أي إنسان يستوعبه تماما استيعاب وينظر فيه بعمق يستحيل أن يتسخط على قضاء الله وقدره، يستحيل. ليه؟ ما نزل بك من إله أرحم بك من أمك. ودمركم فلما ابتلاك بالأمراض والأسقام والابن العاق والزوجة الغير طيبة هو أرحم بك من أمك. فإذا تيقنت من هذا سترضى وتسلم بقضاء الله وقدره. ومثله أيضا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود البدري الأنصاري يضرب غلاما له، والغلام طبعا بين يدي سيدي مستسلم، فبدأ أبو مسعود يضرب فسمع صوتا من خلفه يقول اعلم أبا مسعود، يقول أبو مسعود الأنصاري فما فطنت للصوت من شدة غضبي. فقال لي اعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فألقيت الصوت. فقال اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. شوف بقى العبد بيبقى أمام سيده كالمغسل وبين يديه الميت يقلبه يمينا شمالا ميت، كذلك العبد بين يدي سيده. فلما رأى ابن مسعود هذا الكلام وسمعه قال يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال إن لم تفعل للفحتك النار. يبقى نخلص من هذا يا أخواننا الله يبارك فيكم، لأن إحنا بشر وبعض الحالات يبدأ يعتري الإنسان شيء من الضرر وضيق الصدر مما يحدث له في الواقع، خاصة إن كان يعني يدعي الاستقامة والالتزام والتمسك بالنصوص والثبات على المنهج الغير ذلك يعتريه بعض الأمور. اعلم رحمك الله أن الله أرحم بك من أمك، اعلم ذلك يقينا، فما نزل بك من بلايا شريطة ألا تكون سعيت إليها، اعلم أنها نزلت من إله أرحم بك من أمك طربة وتسلم لما قضاه ربنا عز وجل عليك. يقول هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وفيه امتناع تأويل صفة الرحمة بإرادة الإنعام أو الإحسان. وده اللي بيقوله أهل البدع، يعني وربك الغفور ذو الرحمة، قال لك ذو الإنعام والإحسان. طب إيه المنع أنه يكون له صفة الرحمة؟ ما المانع؟ ما الدليل المانع؟ قال لك أصل الرحمة تدل على خور وضعف في النفس. أيها الأحمق، هذا بالنسبة للبشر، أما بالنسبة للرب فليس كمثله شيء، وانتهى الأمر على ذلك. يقول لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لرحمة الله وله المثل الأعلى برحمة هذه المرأة بولده، فعلمنا أن المراد هنا الرحمة المعروفة المعهودة عند الناس التي يجدها كل إنسان يعرف معنى الرحمة في نفسه. والكلمات إنما هي للتعبير عن الأشياء، والرحمة معلومة يعلمها المرء من نفسه لأنها فيه غريزة، فيه غريزة. لهذا قوله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها يدل على إثبات صفة الرحمة، وعلى أنها صفة لله عز وجل على ما يليق به، وعلى أنه يمتنع تفسير هذه الرحمة بإرادة الإنعام لأن السياق يمنع ذلك. يبقى نخلص من هذا أن من صفات المولى عز وجل صفة الرحمة. طيب، سعة رحمة الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم احنا قلنا أهل البدعة قالوا أنه لا يليق أن يوصف الله عز وجل بالرحمة. طيب لما؟ لأنه هو ظن أن تشابه الألفاظ، لأن الإنسان فينا موصوف بالرحمة، وأخبرك بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومعلوم كده إن الرحمة عندنا الإنسان بيجد رقة في نفسه وضعف فيسكت، مظبوط؟ مش ده عندنا احنا؟ فهم ظنوا إن هذا الوصف لو أثبتناه لله شبهنا الله بخلقه، وبناء على ذلك هربوا من التشبيه فحرفوا الرحم وقالوا المعني برحمة الله إرادة الإنعام والإحسان إلى خلقه. طيب ما الذي حملك على هذا؟ قال لك لو أثبتنا الرحمة المعهودة فيما بيننا شبهنا الله بخلقه. طيب ما الذي يحول بينك وبين أن تقول صفة الرحمة ثابتة لله بأصل المعنى، أما الكيفية والتمام فهذا نثبته لله عز وجل دون أن نراه؟ علشان كده تلاحظ إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل حتى يعلم الصحابة إن أصل الرحمة لله موجود. ضرب مثل حي خدوا بالكم من دي كويس. وشيخ الإسلام عبد الوهاب من ذكائه الحاد جاء بالحديث هذا، لم يأتي بنصوص شرعية وربك الغفور ذو الرحم مع أنها تثبت صفة الرحم، ولكن جاء بهذا الحديث لدقيقة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه رحمة الله عز وجل برحمة هذه المرأة، ولكن مع الفرق في التشبيه في أصل المعنى بس. يعني أنتوا عندكم شفتوا المرأة ماذا صنعت، رحمة بابنها، كذلك الله أرحمه بينكم في أصل المعنى اللي هو رحمة المرأة بولدها كرحمة الرب بعباده في الأصل فقط، أما الكيفية والتمام والكمال فهذا ليس كمثله شيء. ومن أجل هذا قال هنا الشيخ الشارح أكرمه الله، وعلى أنه يمتنع تفسير هذه الرحمة بإرادة الإنعام. ليه؟ لأن هنا مثل حي، مثل حي، امرأة قدامك مثل حي، ومن أجل هذا قال يمتنع تفسير صفة الرحمة بإرادة الإنعام تماما، كصفة الضحك لله يفسرونها إرادة الثواب. طب ما الذي يمنعك أن تثبت لله صفة الضحك؟ قال لك لا، أصل الضحك يلزم منه بروز الأسنان واللهاء والقهقه. طب هو ده الضحك؟ ده أثار كأثار الفرح. وادين بالكم يا أخواننا، فضلش محمد.
لك لو هنا هم هربوا من إثبات صفات رحمة الله عز وجل حتى لا يشوفون القادر، ولا حتى لا يصف الله عز وجل بالخور والضعف؟
لا، ما هي حتى لا يصف الله بخلقه، لأن الرحمة عند العبد منها أن هذه المعاني، فوصفوا نفوا الصفة عن الله عز وجل هروبا من ذلك فوقع في شر منه.
رحمة المرأة مطلق الرحمة.
نعم،
رحمة المرأة مطلق الرحمة.
لو أصل الرحمة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، رواه البخاري. هذا الحديث فيه صفة الرحمة لله عز وجل، وفيه بحث من جهة هذا الكتاب الذي هو فوق العرش. لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، وفي بعض الألفاظ وهو وضع عنده على العرش. فهذا الكتاب الذي فيه هذه الكلمة إن رحمتي غلبت غضبي، هل هو كتاب من اللوح المحفوظ فيكون في اللوح المحفوظ ذكر صفات الرب، أو هو كتاب مستقل جعله الله فوق عرشه ليبين عظم سبق رحمته لغضبه؟ وهذا يدل على أن الرحمة صفة ذاتية، وأن الغضب صفة اختيارية. اكتب عندك، والصفة الذاتية لا تنفك عن الذات، ولا يتصور وجود الذات بدونها. والصفة الاختيارية أو تسمى بالصفة الفعلية، تخضع لمشيئة الله، ولا تلازم بينها وبين الذات. تخضع لمشيئة الله، يقول. وهذا يدل على أن الرحمة صفة ذاتية، وأن الغضب صفة اختيارية، فالرحمة ملازمة للرحمن، فهو سبحانه وتعالى لم يزل رحيما لا تنفك عنه الرحمة. أما الغضب فهو صفة اختيارية تقوم بالرحمن بمشيئته وقدرته، فيغضب في حين ولا يغضب في حين آخر. أما الرحمة فهو دائما سبحانه رحيم، ولأجل رحمته قامت هذه المخلوقات، فقيام هذه المخلوقات وظهور النعم فيها كلها من آثار رحمة الرب. وهذا يدل على أن آثار الرحمة دائمة، وعلى أن آثار الغضب غير دائمة، لقوله تعالى في سورة طه ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، تجعله حالا، ومن يحلل فهو ليس دائما، وإنما يحل في حين دون آخر، كما جاء في حديث الشفاعة المعروف قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فدل على أن قيام الغضب به عز وجل بمشيئته واختياره وقدرته سبحانه وتعالى. فهناك فرق كبير بين صفة الرحمة وصفة الغضب لله عز وجل. فالرحمة ذاتية والغضب اختياري، والرحمة آثارها دائمة والغضب آثاره ليست دائمة. والرحمة من آثارها ما يتخلف فيه الخلق من النعم الدينية والدنيوية، فمصالح أمور دنياهم وآخرتهم كلها من آثار الرحمة. وأما الغضب فآثاره عقوبة لمن يستحق ذلك، والغضب مغلوب بالرحمة، إن رحمتي غلبت غضبي، أو إن رحمتي سبقت غضبي. طيب، في هامش نقرأه سويا. قال شيخ الإسلام في درء التعارض: فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنى، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية التي عناها المتكلم بلفظه، وهو دلالة على تمام الماهية، وذلك المدلول عليه بالمطابقة هو ما قل في جواب ما هو، إذا قيل ما هو بحسب الاسم، وإذا سئل عما هو المراد بهذا اللفظ ذكر مجموع ما دل عليه بالمطابقة. فالمدلول عليه بالتضمن هو جزء هذا المدلول، وهو جزء ماهيته، وهو داخل في ذاته. وأما اللازم لهذا المدلول فهو خارج عن حقيقته، عن حقيقته. عرض اللازم له فهذا تقسيم معقول، ولكنه يعود إلى قصد المتكلم ومراده باللفظ. طيب، العلماء نظروا إلى كلام لغة العرب باعتبار دلالته على المعاني، لأن احنا قلنا إن الكلام غير مقصود لذاته، ولا مقصود لذاته يا حاج سامي؟ غير مقصود، أنا بتكلم عشان لي حاجة تانية وراء الكلام. فالعلماء قالوا إن ألفاظ العربية لها ثلاث أنواع من الدلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم، أو ساعات بيقولوا عنها الالتزام. واخد بالك؟ دلالة إيه؟ المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. مطابقة وتضمن والتزام. المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع له بأصل الوضع. يعني مثلا أنا أقول كلمة جمل، الجيم والميم واللام، تدل بالمطابقة على كل هذا الحيوان الذي نراه بشحمه وبعظمه وبأعضائه. يبقى جمل تعني بالمطابقة السنام والرجول والذنب، عد بقى لحد ما انقطع نفسك. طيب، دلالة التضمن دلالة الشيء على بعض ما وضع له، يعني دلالة المنبر على المسجد دلالة تضمن، لأن المنبر جزء من المسجد، وكذلك السقف، وكذلك دلالة السنام على الجمل دلالة تضمن، لأن السنام جزء من الإيه؟ من الجمل. طيب، دلالة اللزوم أو الالتزام دلالة الشيء على سببه، يعني شيء موجود علمنا من وجوده سبب. والمثل المشهور: البعرة تدل على الايه؟ البعير، والأثر يدل على الايه؟ على المسير. دي أنواع الدلالات في ألفاظ العربية، وبعض أهل العلم قال فيه دلالة لزوم ودلالة التزام، ولكن الاختلاف فيها ايه؟ هين، هذا على وجه الاستعجال. يقول: وهنا فائدة هذا من التفسير بالتضمن، والتفسير بالتضمن صحيح عند السلف، فنذكر بعض أفراد المعنى، وهذا صحيح وليس تأويلا، لأن الرحمة منها الرق، ومعلوم أن ما لم يرى عينه فتفسيره صعب، لهذا تجد أن تفسير المعاني أصعب من تفسير الأعيان. ركزوا في الحاجات دي، تفسير المعاني أصعب من تفسير الأعيان. يعني عاوز أفسر الأذن، مفسر صوان فيه جلد وفيه عظم رقيق إلى غير ذلك. طيب أريد أن أفسر الفرح، صعب. ليه؟ لأن الأذن عين والفرح معنى، وتفسير المعاني صعب جدا. عشان كده ما يذكره بعض الناس في تعريف الغضب والفرح والضحك غير صحيح، ما ذكروه أثر من أثر هذه الأشياء. اسمع ما يقول، لهذا تجد أن تفسير المعاني أصعب من تفسير الأعيان، فالأعيان قد تحدها فنقول هذا مسجد تحده بهذه الحدود، تحده أي تصفه، هذا كتاب تعرفه، تقول جبل أبيض تعرفه فيقوم لأنه عين. أما المعاني فيصعب تعريفها بما يدل عليه، كذلك ما لم يرى من المخلوقات التي تحسها، مثل الهواء، الهواء تحس ترى حركته وترى آثاره، لكن صعب أنك تحده أي تعرفه تعريفا جامعا مانعا، مع أنك تحس وتتنفسه وترى آثاره. فالصفات النفسية في الإنسان صعب تعريفها، تقول الرحمة ما هي بالضبط، تقرب الرقة ما هي، تقرب الرأفة ما هي، تقرب فالرأفة من الرحمة والرقة من الرحمة، لكن الإنعام شيء آخر، لأن الإنعام إعطاء، والرحمة في الإنسان حالة نفسية، والرقة نفسية، والرأفة نفسية وكذا، أما الإنعام فهو إعطاء وهذا شيء آخر. والمفسر لا يقبل منه التضمن إلا إذا كانت أفراد المعنى متضمنة تفسيره، وإلا يعتبر تأويلا. فلو جاء مفسر وفسر الرحمة بالرقة ولو كان مؤولا نقول هذا صحيح، هذا تفسير بالتضمن. يعني إيه الرحمة تشمل هذا اللفظ، وأدبرك يا أخوانا. لكن مثلا في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، يقول ابن كثير هذا تجديد في أمر نكث البيع بإلزامهم بكذا وكذا إلى آخره، ما ذكر الصفة الحقيقية. وفي قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قال بيده يعني تحت قهره وتصرفه، فهذا إذا كان أول في إثبات اليد في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وأشبه ذلك، فنعلم هنا أنه مؤول. لكن إذا أثبت اليد هناك نقول هنا فسرها باللازم، لأنه يلزم من كون الملك بيده أن يكون تحت قهره وتحت تصرفه، هذا التفسير باللازم. والتفسير بالتضمن وباللازم قد يقبل وقد لا يقبل، خذوا بالكم معي. أنا علشان أحكم على إمام من الأئمة أنه مستقيم في المعتقد أم لا، لابد أن أتتبع كلامه، ولا أقف على قول واحد له في صفة ومن ثم أحكم عليه. يعني مثلا عندك الإمام البيهقي رحمة الله عليه في الصفات الذاتية على نهج أهل السنة، وفي الصفات الاختيارية خالف. كذلك الإمام ابن كثير رحمة الله عليه من أهل السنة الأقحاح سليم المنهج والمعتقد، وتبعا لشيخه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، وهو يثبت الصفات على منهج السلف بدون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، ولكن في بعض النصوص التفسير يفسر الصفة باللازم أو بالتضمن، فلا يؤخذ عليه ذلك ولا يوصف بأنه مؤول. ليه؟ لأنه أثبت الصفة في موضع معين، وجاء في مواضع أخرى وفسرها باللازم. يقول ابن كثير: هذا تجديد في أمر نكث البيعة بإلزامهم بكذا وكذا إلى آخره، وما ذكر الصفة الحقيقية اللي هي يد الله ما ذكرها. وفي قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قال بيده يعني تحت قهري وتصرفي، يبقى هنا باللازم، يبقى لا يقال إن ابن كثير بأول الصاد أو بحرف، لا، لأنه أثبت اليد في موضع آخر. أي نعم، كل لا صفة الموصوف كله، ولكن هنا خدوا بالكم بيفسر باللازم أو بالتضمن، فهموا الله يبارك فيكم، يعني بالضبط كصفة المعية لله وهو معكم أينما كنتم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إلى غير ذلك. من لوازم صفة المعية أن يكون معك بقوته وبقهره وبسلطانه وبعلمه وبإحاطته وبكلاءته، دي من لوازمه. يبقى من فسر بذلك لا يتهم بأنه مؤول أو محرف، لأنه فسر باللازم، ولكن شريطة أن يكون إثبات الصفة عنده على ما كان عليه السلام. يبقى نثبت لله صفة المعية على الحقيقة، ولا يلزم من كونه معنا على الحقيقة المخالطة، لا يلزم، واخد بالك، بل هو معنا سبحانه وتعالى على وجه الكمال والتمام على ما يليق به سبحانه وتعالى. يبقى عاوزين نفرق بين ان تفسير بعض اهل العلم للصفات باللازم ليس معنى ذلك انه محرف، او بالتضمن، بل هو يثبت الصفه في موضع اخر، ولكن السياق في موضع اخر يجيز له ان يفسر باللازم. لا لا، لحظة واحدة، مش اسمهاش أثبت الصفة باللازم، فسر الصفة باللازم أو بالتضمن ولم يثبتها، لا يجوز، لا يجوز، نعم لا يجوز. معايا يا أخوانا؟ ها عاوز تقولوا حاجة؟ طيب،
قد يوافق قوله في التفسير باللازم،
قد يوافق، قد يوافق، نعم، ولكن لا يعني ذلك
أن عليه لأنه يثبت الأصل.
أي نعم، واضح يا أخوانا ديت؟ يا ريت تاخدوا بالكم من الحاجات دي، اتفضل. الذي يفسر باللازم يثبت الصفات في الأصل عنده، أما الذي يؤول يثبتها مطلقا، كل مواضع بيؤولها، وهذا مخالف. نعم، بأنها إيه؟ ستأتي إن شاء الله. يقول: فهذا إذا كان أول في إثبات اليد في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله: ما منعك أن تزود لما خلقت بيديه، وأشبه ذلك، فنعلم هنا أنه مؤول. ركزوا، يعني لما تبارك الذي بيده الملك تحت قهره وتصرفه، يد الله فوق أيديهم تحذر من نكث البيع، ده تفسير بالتضمن وباللازم. طب في قوله تعالى: بل يداه مبسوطة، إن لم يقر باليدين في هذا الموضع وفي قوله: لما خلقت بيدي، يبقى هنا إيه؟ محرف. أحسن، ما تحتملش غير المعنى ده، وما ينفعش فيها لازم ولا تضمن. اتفهم يا اخواننا الامور دي؟ يقول: واشبه ذلك، فنعلم هنا انه مؤول، لكن اذا اثبت اليد هناك نقول هنا فسرها باللازم، لانه يلزم من كون الملك بيده ان يكون تحت قهره وتحت تصرفه. هذا التفسير باللازم والتفسير بالتضمن وباللازم قد يقبل وقد لا يقبل، وهذه مساله كبيره في التفسير في مسائل الصفات، لأن التفسير ثلاثة أنواع: بالمطابقة، وهو الذي ينحى إليه السلف، وتفسير بالتضمن وقد ينحون إليه، وتفسير باللازم وهو قليل. طيب، جعل الله عز وجل الرحمة في 100 جزء، كم يبقى العصر شيخ طارق؟ ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنه أي عن من؟ عن أبي هريرة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الحديث ولمسلم معناه من حديث سلمان وفيه: كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض. وفيه: فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. هذا الحديث كسابقيه في إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، ولكن فيه مزيد فائدة، وهي بيان أن الصفة لله عز وجل لها آثارها في الخلق، فجعل جزءا من رحمته له أثر في الأرض، جعله في عباده يتراحمون به، فكل ما تراه من التراحم هو من آثار اتصاف الرحمن بالرحمة. ويدل هذا أيضا على أن الرحمة كما سبق هي الرحمة المعهودة، لأنه لما جعل جزءا من رحمة الرحمن يتراحم بها الخلق دل على أن رحمة الرحمن من جنس رحمة المخلوق للمخلوق، من جنسنا بمعنى إيه؟ أصل المعنى، أي أنها الرحمة المعهودة وإن اختلفت في قدرها وصفتها، لأن الصفات تبع للذات، فالمخلوق يناسبه من هذا الوصف ما يلائم ذاته، والرحمن عز وجل له من هذه الصفة ومن غيرها كمال ذلك وشموله وإطلاقه. مما ينبغي ذكره في الحديث: جعل الله الرحمة 100 جزء، وهذا إن شاء الله في اللقاء القادم سأملي عليكم إشكال في صفة الرحمة إن شاء الله عز وجل. حاصله إن الرحمة من صفات المولى عز وجل، وصفات ربنا غير مخلوقة، بل هي ملازمة للذات. وعليه بعض النصوص الشرعية التي دلت على أن الرحمة المنسوبة إلى الله مخلوقة لا بد أن يفهم المعنى المراد. ومن هنا الحديث المشهور الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة: أنت رحمتي. والجنة مخلوقة وسماها رحمته وأضافها إليه. من إضافة إيه؟ لا، مش من قولش تشريف، نقول سبب الإضافة التشريف، ولكن نوعية الإضافة إيه؟ مخلوق إلى إيه؟ مخلوق إلى خالق. وعليه هنا: جعل الله الرحمة 100 جزء. جعل الله الرحمة 100 جزء. كلمة جعل، الله يبارك فيكم، في القرآن وفي الحديث جاءت ولها معنيان. كلمة جعل في القرآن والحديث جاءت ولها معنيان. المعنى الأول: تأتي بمعنى خلق، ويكون لها مفعول واحد، ويكون لها مفعول واحد. مثال ذلك قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يبقى جعل هنا بمعنى إيه؟ بمعنى خلق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. المعنى الثاني: تأتي بمعنى صيّر. صيّر ويكون لها مفعولان. مثال ذلك إنا جعلناه قرآنا عربيا. إنا جعلناه قرآنا عربيا. يبقى بناء على ذلك قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة 100 جزء. جعل هنا بمعنى إيه؟ صيّر. بمعنى إيه؟ صيّر وليس بمعنى إيه؟ خلق. والله عز وجل أعلى وأعلم.